بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نستمتع بسيرة الشافعي رحمه الله. تكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا على طفولة الشافعي، وتكلمنا على أنه كان موسوعة تمشي على الأرض، أتقن عدة علوم، أتقن علم الشريعة، علم الفقه تعلمه على يد فقيه مكة، أتقن اللغة العربية، أتقن علم الأنساب، أتقن الشعر، يعني له يعني ما شاء الله إسهامات عظيمة جدا في أكثر من مجال، بالإضافة طبعا لموضوع الرماية وموضوع الفروسية وموضوع الطب وغيره من العلوم اللي تعلمها الشافعي رحمه الله. الشافعي لما رجع من هذيل، لما قلنا أنه خرج للبادية يتعلم اللغة العربية، لما رجع من هذيل تعلم الفقه وأفتى له يعني أو سمح له المفتي، مفتي مكة، أن هو يفتي للناس، وكان عنده 18 سنة، لكن كان أكثر كلامه في الشعر وفي الأدب وفي أيام الناس وأيام العرب، تكلم في هذه المجالس كلام كتير جدا، ما هوش متخصص في الفقه تخصص واضح. في يوم من الأيام سبحان رب ربك بيسخر الأمور، لما يريد الخير بإنسان بيفتح له طرق غريبة جدا، ممكن كلمة واحدة تغير مسار حياته، ممكن إشارة، ممكن نصيحة من واحد محدش يعني يستقل الكلمة يقولها. وهو مرة قاعد في مجلس عمال يتكلم في الأشعار وفي أيام الناس، كلام ما هوش يعني ضار ولا خارج عن الشريعة لكنه مش مفيد قوي. فمر عليه راجل من الزبيريين، من عيلة من العائلات المكية، وقال له: يعز علي يا أبا عبد الله، كنيته اللي بيتكلم الشافعي، أن تكون هذه الفصاحة والبلاغة في غير العلم والفقه، أنك أنت تقعد تتكلم في أمور الأشعار والآداب وأيام العرب القديمة وما يكونش في العلم وفي الفقه، مع أنه هو عارف أنه هو برضو عنده شيء من العلم والفقه وحافظ الموطأ ويفتي للناس. فقال: هل بقي الشافعي؟ كلمات أثرت فيه، يعني كلمة عابرة ممكن كانت تدخل في أذن وتدخل من أذن التانية وانتهينا، لكن هو برضو ربك سبحانه وتعالى فتح قلبه لكلمات هذا الرجل. فقال: من بقي ممن يرحل إليه؟ أروح لمين أتعلم على دين؟ أخذت علم الفقيه مكة مسلم ابن خالد الزنجي. قال: مالك ابن أنس، الإمام مالك، إمام دار الهجرة، إمام المدينة المنورة، أشهر من يتكلم في الإسلام وفي الدين وفي الفقه في هذه المرحلة الزمنية التاريخية. فقال: مالك ابن أنس. ساعتها الشافعي كان عمره تقريبا 19 سنة، بعض الروايات بتقول 13 سنة، لكن والله أعلم بعد التحقيق، يعني أتخيل هو ساعتها كان عمره 19 سنة. فدخل على ولي مكة، وكان ولي مكة عارفه، وقال له: ابعت لي توصية للإمام مالك ابن أنس أنه يدرس لي، لأن هو مجلس الإمام مالك زحمة جدا، مش تتكلم عليه يعني الناس من كل الأقطار، بالإضافة إلى أبناء المهاجرين والأنصار اللي عايشين في المدينة، فبيبديهم على غيرهم، فالمجلس بتاعه مليان، فأنا عايزه يهتم بي ويعلمني، فاكتب له جواب توصية. فوالي مكة كتب جوابين، جواب لوالي المدينة يوصي على الشافعي، وجواب لمالك ابن أنس نفسه يوصي على الشافعي. خد الجوابين الشافعي وانطلق على المدينة المنورة، وأمه سمحت له بهذا الموضوع. احنا عارفين أمه كانت يعني مقطوعة لتربيته وعاشت معاه هو يتيم، يعني من أول ما كان عمره سنتين وأبوه مات، فأمه كانت مهتمة بأمه، فضلت في مكة وهو انطلق إلى المدينة المنورة عشان يكمل التعليم. خد الكتاب بتاعه الأول وراح لوالي المدينة، دخل على والي المدينة اداله الجواب وقال له: أنا جاي لك من طرف والي مكة وعايز أتعلم عند الإمام مالك. فقال والي المدينة، والي المدينة كان بيهاب مالك ابن أنس، الإمام مالك كانت له هيبة عظيمة جدا، تكلمنا في حلقات الإمام مالك على هيبة مالك في حلقة كاملة، لأن ده فعلا كان شيء لافت جدا للنظر. فوالي المدينة قال له: لأن أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك، أنا الموضوع صعب، فإني لست أرى الذل حتى أقف على بابه، بسيبني واقف بره وما بيطلعش وأنا ما بقدرش أتكلم معاه. فقلت الشافعي لسه ما يعرفش مجلس مالك ولا هيبة مالك. فقلت إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر. طب ببعث له رسالة هو اللي يجي. قال هيهات، أنا أقدر أعمل كده؟ هيهات، ليت أني إن ركبت أنا ومن معي وأصابنا تراب العقيق، العقيق المنطقة اللي ساكن فيها الإمام مالك، يقضي حاجتنا. يريد بعد ما أخذ أنا الحظوة بتاعتي والحاشية بتاعتي وإنت وكلنا ونروح، إنه يقبل بس إنه يقضلنا حاجتنا. لكن هاجي معاك عشان وصية والي مكة. فوعدته العصر، اتفقنا نصلي العصر ونطلع، وقصدنا. فتقدم رجل من الحاشية وقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير قولي لمولاك أنني بالباب، والي المدينة بالباب. فدخلت فأبطأت، قعدت شوية سايبهم بر، ثم خرجت فقالت إن مولاي يقول، إمام مالك بيقول لهم ما طلعش، إن كانت مسألة عندك مسألة فقهية بتسأل سؤال فقهي يا والي المدينة. متخيلين انت والي المدينة ده؟ يعني المدينة دي أحد المدن الرئيسية في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. فبيقول له إن كانت مسألة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب، ما عنديش وقت أنا أطلع وأكلم معك، لو في سؤال فقهي بعته لي في ورقة وأنا هرد لك إجابة مكتوبة وتاخده وتمشي. وإن كان للحديث، لو أنت جاي تسمع حديث نبوي، وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. أنت عارف ميعاد الدرس بتاعنا إمتى، تعال أحضر في الدرس مع الناس. فقال لها قولي له إن معي كتاب ولي مكة في مهم، في موضوع مهم، ولي مكة بعت لي برسالة لي. فساعتها بقى الإمام مالك هيضطر يطلع. فدخلت ثم خرجت الجارية وفي يدها كرسي، فوضعته وحطت الكرسي، مش للوالي، الكرسي ده للمالك. فحطت الكرسي ده وطلع الإمام مالك، فإذا بمالك، خرج مالك رجل شيخ طوال، ده كلام الشافعي بيوصف إمام مالك، قد خرج عليه المهابة. فدفع إليه الوالي الكتاب، قال له خد ده كتاب من والي مكة إليك. فمسك الكتاب وقعد على الكرسي وقعد يقرأ، فبلغ إلى قوله في الكتاب بقى والي مكة كاتب إن هذا رجل شريف، اللي هو على الشافعي، شريف من الأشراف ومن آل بيت النبي، يعني من زي ما قلنا بيلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، مطلبي من مطلب ابن عبد مناف، إن هذا رجل شريف من أمره وحاله كذا وكذا، وصف له إن ده عالم من علماء عندنا، هو شاب صغير لكنه ما شاء الله بارع في علوم كثيرة، فتحدثه وتفعل وتصنع. فقال له يعني بوصيك إنك أنت تعلمه. فأول ما أرى الكلام ده أمسك كتاب رميه، فرمى الكتاب من يده وقال يا سبحان الله، قد صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل في وسطة كمان عشان تعرف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت الوالي وهو يهابه أن يكلمه، الوالي معرفش يتكلم، زنق ما سكت خالص. فتقدمت إليه، الشافعي هو اللي طلع، قال أصلحك الله، إني رجل مطلبي، أنا من المطلب ابن عبد مناف، من حالي وقصتي كذا وكذا، وشرح له قصته. فلما سمع كلامي، لما بقى الشافعي ما فسرش الشافعي في الرواية قال له إيه الكلمات اللي قالها، بس لفت انتظار النظر الإمام مالك كلام الشافعي وبلغته ولغته وعرضه لنفسه وثقته في الكلام. فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة، قعد بصص لي كده وإيه وهو ساكت، وكانت لمالك فراسة كما يقول الشافعي. وطبعا الشافعي من أساتذة الفراسة، فعارف الناس اللي عندها فراسة كمان، فكان لملك فراسة. فقال ما اسمك؟ فقلت محمد. فقال يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. دي فراسة مالك بقى، عارف ان الراجل ده، الولد ده، الشاب ده 19 سنة هيكون لي شأن كبير في المستقبل. فقلت نعم وكرامة. الشافعي قال له فعلا نعم وكرامة، أنا هجتنب المعاصي زي ما أنت أمرتني. فقال إذن غدا تجيء ويجيء من يقرأ لك الموطأ، تجيب معك حد عشان يقرأ لك الموطأ علي. فقلت إني أقرأ ظاهرا، أنا حافظ الموطأ أصلا، قلنا في الدرس اللي فات ان هو كان حافظ الموطأ. قال فغدوت اليه وابتدات، بدات اقرا على الامام مالك، والامام مالك اداني مساحه ان انا اقرا. فكلما تهيبت مالكا واردت ان اقطع، قريت شويه وعايز اوقف بقى عشان غيري يقرا، اعجبه حسن قراءتي واعرابي، يقول يا فتى زد كمل. عجب الامام مالك حتى قراته عليه في ايام يسيره، خلصت الموطأ عنده في أيام يسيرة. ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس رضي الله عنه. لو كان عمر الشافعي 19 سنة في هذه الزيارة، لو خدنا برواية أنه 19 سنة، يبقى هو جه المدينة سنة 169 من الهجر، لأن الإمام الشافعي ولد سنة 150 من الهجر، فيكون سنة 169 وصل المدينة وقابل الإمام مالك. والإمام مالك مات 179، يعني كده الشافعي قعد مع الإمام مالك 10 سنين، 10 سنين يتعلم على قديم أو أكتر لو كان الشافعي ساعتها 13 سنة على الرواية الأخرى، لكن أنا أتوقع أن هي رواية 19 سنة. ومع ذلك الشافعي ليس من تلامذة مالك الناشرين لمذهبه، هو تلميذه وتعلم على قديم، لكنه صار بعد كده صاحب مذهب مستقل، وبالتالي ما بيعدوش من أصحاب مالك الناشرين للمذهب الشافعي. الشافعي نشر مذهبه هو، اختلف مع مالك في أمور، حتى في كتب ألفها كتب فيها خلافاته مع الإمام مالك رحمه الله. لكن أصحاب مالك الذين نشروا مذهبه، وإحنا قلناهم قبل كده في حلقات مالك، عبد الرحمن ابن القاسم، عبد الله ابن وهب، أشهب ابن عبد العزيز، ثم بعد كده سحنون، يعني مجموعة أخرى من العلماء. لكن الشافعي أخذ من علم مالك 10 سنوات كاملة. بعد موت الإمام مالك سنة 179 من الهجرة، الشافعي كان عنده 29 سنة ساعتها، رجع مكة تاني. لما رجع مكة ضاقت به المعيشة، هو فقير جدا وأمه فقيرة وما همش يعني متاع، ودور على شغل في المدينة في مكة مكرمة لقاش شغل. فكان والي اليمن في زيارة للمكة، فواحد قال له ما تكلم والي اليمن انه يشغلك عنده في اليمن. قال ماشي، راح كلم بعض اصحابه كان يعرفوا والي اليمن، وقال له ايه يعني تعالى، يعني في عندنا واحد صالح وعنده مهارة وعنده علم وعنده فقه وعنده حسن قضاء، تاخده وتشغله معك في اليمن. قال ماشي، خده مع اليمن. ما كانش مع الشافعي شيء من المال يتجهز به للسفر، أمه رهنت البيت اللي قاعدين فيه ب16 دينار، ودت 16 دينار للشافعي، قالت له روح ولما تحصل هذه الأموال يبقى بعتها لي نفك الرهن بتاع البيت، ولا يدع له من البيت. أمه كانت مضحية بشكل يعني عظيم، بذلت جهد ضخم جدا جدا من ساعة ما تولد الشافعي لحد هذه اللحظة وهي شغالة مع الشافعي عشان يزود علومه ويزود معيشته ويزود قدراته. وفعلا سافر مع الراجل إلى اليمن وعينه في وظيفة فحمد عنده، يعني ما شاء الله أبرز مهارات عالية جدا. طبعا ده اختلاف ما بين الشافعي وبين أبي حنيفة، أبو حنيفة ما كانش يتولى أبدا أي مناصب قضائية أو سلطات، وكذلك إمام مالك. الشافعي كان بيقبل بهذا الموضوع، أحمد بن حنبل بعد كده برضو بيرفض هذا الأمر، فالشافعي الوحيد اللي كان بيقبل الولاية ويقبل القضاء للناس، وكان بيقول أنه هو وجهة نظره أنه هو في هذا المجال حتى لو كان في ظلم موجود في الدولة أو ظلم موجود عند الوالي أو الخليفة أو كذا، فهو يستطيع أن يحقق العدل في إطار في مكان معين هيروحه، والي على حتة منطقة صغيرة أستطيع أن أحقق فيها العدل بقدر ما أستطيع. فده كانت وجهة نظر، والآخرين كانوا لا يريدون أن يتولوا للظالمين علشان ما يبقاش يعني ملتصق بهم الظلم الذي عندهم. فهي اختلاف في المبادئ، لكن يعني في المناهج، لكن في الآخر كلهم بيبحثوا على صلاح الشريعة فيما يروا. راح الشافعي إلى اليمن وترقى في المناصب حتى صار واليا على نجران. نجران تابعة ساعتها لليمن، فصار والي على نجران. وهو والي على نجران سبحان الله حصلت مشكلة إن والي اليمن ساعتها تغير، وجي والي من الولاء في زمن هارون الرشيد كان ظالم وغشوم، وكان يتولى القضاء في ذلك الوقت الشافعي في هذه الفترة، فأخذ على يده. كل شوية الولي يطلع قرار فيجي الشافعي يقف قدامه في القرار ده ويأخذ على يده ويرفض تنفيذ القرار لأنه مخالف للشريعة، فعمل له مشكلة. الوالي ده أنبعت لهارون الرشيد رسالة وشاية، قال له أنا عندي 9 من العلويين. العلويين اللي هم أبناء علي، أو يعني أحفاد بقى علي بن أبي طالب، بسموهم العلويين أو الطالبيين، ودول كان أخطر شيء على الدولة العباسية، كان دايما في ثورات بتقوم من العلويين على الدولة العباسية. فقال له أنا عندي 9 من العلويين بيتحركوا في اليمن وبينادوا بثورة على النظام العباسي، ويدعمهم شاب لا أجد معه كلاما ويفعل بلسانه ما لا يفعل سيف المقاتل. فاتهم الشافعي زورا بهذا الأمر، الشافعي عمره ما دخل في هذه المسائل بالمرة. فلما بعت الكلام ده لهارون الرشيد قال له ابعتهم لي، فبعت 10 9 ومعهم الشافعي مكبلين بالأغلال، فتفادي محنة الشافعي وساب الوضع اللي كان مستقر فيه في اليمن واتجه إلى التحقيق أمام هارون الرشيد سنة 184، يعني بعد 5 سنين من عودته من المدينة المنورة ثم ذهابه إلى اليمن. 184 كان عنده ساعتها 34 سنة، وقف بين إيدين هارون الرشيد، ويعني لتوفيق رب العالمين سبحانه وتعالى له الحاضر المجلس ده مجلس التحقيق محمد بن الحسن. محمد بن الحسن ده من أكبر تلامذة أبي حنيفة. تعرفين أبو حنيفة ليه تلامذة كتير، أشهرهم 2 أبو يوسف ومحمد بن الحسن ده الشيباني. فمحمد بن حسن الشيباني واقف في المجلس وكان يعرف الشافعي، سامع عنه من أيام مالك، وهو أصلا محمد بن الحسن كان من تلامذة مالك هو كمان، يعني بعد ما خلص تلميذه على أبي حنيفة التلمذ على قديم مالك، فيعرف الشافعي من أيام المدينة المنورة وعارف أنه عنده علم كبير جدا، وعارف أنه ملوش في موضوع الخروج على الحاكم ولا الثورات ولا كلام العلويين ولا كلام منت. فراح دافع عنه قدام الرشيد وقال له هذا رجل عنده علم كبير وليس له في هذا الشأن. فالرشيد خد بشهادة محمد بن الحسن وعفى عن الشافعي وخرجه أطلقه. الكلام ده سنة 184. لما الشافعي مر بالموقف ده قعد مع محمد بن الحسن وقال له طب أنا قعد بقى أتعلم على إيديك علم أبي حنيفة. فقعد مع محمد بن الحسن 2 من 184 ل 186، غيرت حياته كلها. هو كان من أصحاب مدرسة الحديث لحد هذه اللحظة اللي هي مدرسة الإمام مالك، لأنه درس على الإمام مالك 10 سنين، وكان يفتي بكلام مالك وبطريقة مالك وباستنباطات مالك ومنهج مالك في كل شيء. لما راح قعد مع محمد بن الحسن سمع كلام أبي حنيفة كله، وهو في ذهنه خلفية مالك كلها، فصار ضربا من الخيال، شيء كوكتيل كده مزيج محدش يقدر يعمله إلا أن يشاء الله عز وجل. علم مالك مع علم أبي حنيفة، طريقة مالك مع طريقة أبي حنيفة، الاتنين مع بعض كده كونوا الشخصية اللي انت لما تسمعها ما بتبقاش عارف يا ترى هو الشافعي من مدرسة الحديث مدرسة الإمام مالك ولا مدرسة الرأي والقياس اللي هي مدرسة الإمام أبي حنيفة. هو ده وده، عمل خلطة اللي هي بنسميها المذهب الشافعي، وده بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. المحنة اللي هو خرج مكبل بالأغلال من اليمن إلى بغداد علشان يكون الشافعي، ولو كان ما حصلش المحنة دي كان زمانه قضى عمره قاضي في نجران أو والي في نجران لحد ما يموت ومحدش يسمع عنه أي شيء في مجال العلم. أو أحد طلاب الحديث، أحد طلاب مالك، أحد طلاب كذا الذين قضوا في العلم عدة سنوات ومر التاريخ عليهم وانتهى. لكن شوف قد إيه سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من داخل هذه المحنة أخرج المنحة، وصار الشافعي رحمه الله عالم من أعلام المسلمين، وهو في يوم من الأيام كان مساق بالأغلال من اليمن إلى بغداد للتحقيق، وكان ممكن يقضي عمره بعد ذلك في السجن أو يقتل. لكن تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أراد الخير له وللأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.